الله عليه وسلم عامان جديدان مقبلان، عام ميلادي وعام هجري. اما الاول فدخل عالمنا منذ 3 ايام، واما الثاني فسوف يدخل عالمنا بعد 3 ايام. وصروف احداث هذين العامين تجري علينا وتنقص من اعمارنا وايامنا وتدفعنا دفعا حثيثا الى رمسنا والى انتهاء اجالنا، تذكرنا بقصور الامل وانتهاء الاجل. فكم في العام الماضي من اناس كانوا يعمرون الدنيا ويثمرون نتاجها ويشذبون اطرافها، ولهم امال طويلة كامالنا واماني بعيدة كامانينا، تطاولوا في البنيان وتنافسوا في العمران وتباغضوا من اجل حطام الدنيا وتحاسدوا وتنافروا وتدابروا، فلم يخرج هذا العام حتى خرب فوقهم دنياهم وفض جموعهم وشتت شملهم ومزقهم شذر مدر والقاهم جثثا لا حراك فيها. كان هنالك ملوك طغاة وجبابرة عتاة وفراعين استحكموا رقاب العباد وقوارين عبدوا المال من دون الله، فلم يمض ذلك العام حتى اذل نفوسهم وكسر شوكتهم ومرغوا انوفهم في التراب، فتلك بيوتهم خاوية وتلك عظامهم نخرة. ولي في سماء الخلق اكبر عبرة لمن كان في قلب الحقيقة راقي، شخوص واشكال تمر فتنقضي وتفنى جميعا والمهيمن باقي. في الذاهبين الاولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الاكابر والاصاغر، لا يرجع الماضي الينا ولا من الباقين غابر، ايقنت اني لا محالة حيث صار القوم صائر. العام الهجري والعام الميلادي. العام الهجري يذكرنا بميلاد الدولة الاسلامية الجديدة الناشئة على يد المهاجر العظيم حين قدم المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة واتم التسليم. والعام الميلادي يزعم النصارى واهل الكتاب انه ميلاد المسيح عليه السلام، والحق اقول لكم ان المسيح عليه السلام ظلم ظلما كثيرا من قبل اهل الكتاب، حيث نسبوا اليه الالوهية والربوبية والولدية لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك اردت في بداية هذا العام ان ابين مدى هذا الحيف ومدى هذا الظلم الذي نسبه اليه اهل الكتاب، وكيف ان النصوص القرآنية واحاديث رسول الله صلوات الله عليه جاءت لتكشف هذا الظلم عن هذا النبي العظيم، عن المسيح وامه السيدة مريم عليهما السلام. روى الامام البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنة حق وان النار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. وعيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسمع العالم كله هذه الحقيقة الكبرى التي لقنها رسول الله للأجيال. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا المسيح عليه السلام من بين الأنبياء والمرسلين، واعتباره أساسا وركنا من أركان العقيدة الإسلامية، إن في تخصيصه من بين الأنبياء والمرسلين لأهمية كبرى على البشرية كلها أن تلتفت إليها وأن تتنبه إليها بأعين قلوبها. لقد تعرض المسيح عليه السلام لمئات الملايين من البشر، ولا تزال الكتل البشرية الضخمة في هذا العالم حتى اليوم تصم المسيح وأمه بالألوهية والربوبية والولدية لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لقد ظلم المسيح عليه السلام وأمه ظلما كبيرا، وكبل بالأغلال الكاذبة وبالاتهامات الباطلة، فمن قائل إنه ابن الله، ومن قائل إن الله هو المسيح عيسى ابن مريم، ومن قائل إن الله ثالث ثلاثة، ولا تزال هذه الاتهامات الباطلة تنهال على المسيح وأمه من مئات الملايين في هذا الكوكب الأرضي حتى جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء ليحطم بالتوحيد كل الأغلال والاتهامات الباطلة التي نسبت للمسيح عليه السلام، جاء ليعلن للبشرية أن المسيح هو عبد الله ورسوله، وأن من لم يؤمن بعبوديته لله وبرسالته فهو ليس بمسلم أصلا ولا بمؤمن ولا بمهتد. لذلك يقول المصطفى صلوات الله عليه في هذا الحديث الشريف الذي قدمته في بداية الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. سيدي يا رسول الله، سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد تغراء، يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين، إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. والله ما خلق الإله ولا برا بشرا ولا ملكا كأحمد في الورى، فعليه صلى الله ما قلم جرى، وجل الدياجي نوره المتبسم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء الثالث عشر بعد المئة الثالثة والألف، ومع الحقيقة الإسلامية التي تبين مدى الظلم الذي ارتكبه اهل الكتاب من يهود ونصارى في حق المسيح عليه السلام وامه، هذا النبي العظيم والرسول الكريم سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام، هذا النبي الذي رفع راية التوحيد منذ اكثر من 2000 عام. هذا النبي الذي جاء يحطم بالتوحيد كل حاجز بين الانسان وربه، ويدحرج على الارض كل الارباب الكاذبين الذين انتفخت اوداجهم ظلما وزورا. هذا النبي الذي جاء ليهدم الخرافة ويؤسس وطنا جديدا للعقل والروح والضمير. هذا النبي الذي جاء ليكرر الحقيقة الخالدة التي نادى بها قبله الانبياء والمرسلون، والتي رفع رايتها الكبرى وحقيقتها العظمى. النبي الخاتم، النبي الخاتم، سيد العالم، سيدنا محمد صلوات الله عليه. ومع كل هذا نسبوا للمسيح الألوهية والربوبية والولدية بحجة انه ولد من ام بدون اب، لانه ولد من ام بدون اب نسبوا انه ابن لله. قالوا ان المسيح هو ابن الله، ثم قالوا ان الله هو المسيح، ثم قالوا ان الله ثالث ثلاثة. لماذا قلتم ذلك؟ حجتهم انه ولد بدون اب، معنى ذلك ان الاب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ان الاب هو الذي يعنونه بانه الله، فالمسيح هو ابن الله. هذه هي حجتهم. ولم يعلم هؤلاء الخرافيون ان الله خلق الخلق على 4 اصناف. صنف خلقه بدون اب وبدون ام، وصنف خلقه من اب دون ام، وصنف خلقه من ام دون اب، وصنف خلقه من ذكر وانثى. اما الصنف الاول الذي خلقه من دون ذكر ولا انثى وبلا اب وبلا ام فهو ادم عليه السلام، خلقه الله بدون اب وبدون ام، لا من ذكر ولا انثى. واما الصنف الثاني فهي حواء عليه السلام، خلقها الله من ذكر وهو ادم، خلقت من ضلعه الايسر. واما الصنف الثالث فهو عيسى عليه السلام، خلقه الله من انثى دون ذكر، من ام دون اب. واما الصنف الرابع فهو نحن البشرية كلها، خلقت من ذكر وانثى. قال تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. فحجة النصارى حينما عبدوا المسيح عليه السلام ونسبوا اليه انه ابن الله، او ان الله هو المسيح، او ان الله ثالث ثلاثة، انه ولد بدون اب. اذا كانت هذه هي حجتهم، فادم عليه السلام اولى بالعبادة من سيدنا المسيح، لان ادم خلق بدون اب وبدون ام. لكن الحق والحقيقة ان الاثنين الرسولين ادم وعيسى عليهما السلام خلقا من تراب بقدرة العلي الاعلى. قال الله جل في علا: ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لقد ظلم المسيح عليه السلام وامه ظلما كبيرا كثيرا، لذلك اهتم القرآن الكريم بقضية المسيح وامه عليهما السلام، اهتم اهتماما كبيرا كثيرا ايضا. وجاءت سورة سماها الله باسم سورة مريم، لم يسمي سورة باسم احد من النساء الا السيدة مريم، مع ان سورة مريم ايها الاخوة اذا تصفحناها وجدنا فيها ذكر 10 من الانبياء والمرسلين. ضمت بين جوانحها هذه السورة عشرة من الأنبياء والمرسلين، لكنها لم تسمي السورة باسم واحد منهم. ذكرت السورة سيدنا آدم عليه السلام، ونوحا عليه السلام، وزكريا عليه السلام، ويحيى عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وإسحاق ويعقوب وموسى وإسماعيل وإدريس. ذكرت عشرة من الأنبياء والمرسلين ولم تسمي السورة باسم واحد منهم. قال تعالى في أول السورة: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال تعالى في نفس السورة، هذه الأسماء ذكرت في سورة مريم، وقال تعالى في نفس السورة: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. عشرة من الأنبياء، لماذا لم تسمي السورة باسم واحد منهم؟ ليقول الله لنا، سماها سورة مريم ليقول لنا جميعا إن سورة مريم اهتمت أولا وأخيرا ودارت أولا وأخيرا حول هدف واحد هو التوحيد. فمن عرف السيدة مريم عرف أن ابنها المسيح ليس ابنا لله عز وجل. فإذا عرفت ذلك عرفت أنه ابن السيدة مريم، ونطقت قائلا: لا إله إلا الله. السيدة مريم لم يصرح القرآن بذكر امرأة باسمها صراحة إلا السيدة مريم. من أول القرآن إلى آخره ما صرح القرآن باسم امرأة صراحة إلا باسم السيدة مريم. فحينما تحدث القرآن عن نساء النبي صلوات الله عليه قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وقال للنبي صلوات الله عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال تعالى حينما تحدث عن المرأة التي جاءت تجادل النبي في زوجها قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وقال الله في امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها. لم يصرح القرآن بغير اسم السيدة مريم ليقول للبشرية كلها ايضا ان عيسى ليس ابني انما هو ابن السيدة مريم. عيسى ليس ابنا لي انما هو ابن مريم العذراء البتول. قال تعالى: انما هو عبد انعمنا عليه. قال في سيدنا المسيح عليه السلام: انما هو عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. وقال تعالى في آية اخرى: انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. لذلك كله يقول نبينا الاعظم ورسولنا الاكرم صلوات الله عليه: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنة حق وان النار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه السورة ايها الاخوة سورة السيدة مريم لم تبدأ بقصة ميلاد المسيح عليه السلام، انما بدأت بقصة اخرى مشابهة ومقاربة. بعد ان ذكرت هذه القصة المشابهة والمقاربة تدرجت مع الناس ومع البشرية ومع العقول البشرية حتى ذكرت ميلاد المسيح عليه السلام. بدأت هذه السورة بولادة سيدنا يحيى عليه السلام من ابوين شيخين كبيرين، اما امه فلقد بلغت 90 من عمرها، حملت به وهي في 90 من عمرها، واما والده فهو شيخ الانبياء سيدنا زكريا عليه السلام ساكن هذا البلد الذي شرفها بسكناه. سيدنا زكريا بلغ من العمر 120 عاما، الوالد 120 سنة، والوالدة 90 سنة، وقبلها كانت عقيما عاقرا، يعني ان اسباب الولد مقطوعة منقطعة من الاب ومن الام. الام كانت عاقرة، كانت عقيمة حينما كانت فتية وفي ريعان صباها لم تلد لانها كانت عقيمة. قال الله على لسان زكريا عليه السلام، قال رب انى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، لقد بلغت من العمر 120 عاما وزوجتي 90 عاما وهي عاقرة من قبل ذلك. اسباب الولد مقطوعة، مع ذلك ومع كل هذا جاء الولد يحيى بقدرة العلي الاعلى الذي يقول للشيء كن فيكون. بعد ان ذكر الله هذه القصة والقى على العقول البشرية هذه المعجزة الكبرى، شرع يقص علينا ميلاد المسيح عليه السلام وانه ولد واسباب الولادة مقطوعة من طرف واحد، ليس له اب، ليس له اب. والحقيقة والحق ان كلا المعجزتين في مستوى واحد، لان المعجزة الاولى كأن الابوين غير موجودين لان اسباب الولد منقطعة، ام عقيم ثم زد على ذلك انها في 90 عاما واب بلغ 120 عاما كأنهما غير موجودين، فاسباب الولادة والولد منقطعة. اما المعجزة الثانية فاسباب الولد منقطعة من طرف واحد، جاء من انثى بلا ذكر، جاء من ام بدون اب، بقدرة العلي الاعلى الذي يقول للشيء كن فيكون. لذلك تقابلت المعجزتان، حملت السيدة إليصابت زوجة زكريا عليه السلام، حملت بيحيى عليه السلام، وحملت السيدة مريم بالمسيح عليه السلام، والتقت المعجزتان، تقابلت الوالدتان. دخلت السيدة مريم على خالتها زوجة زكريا عليه السلام، فلما رأتها خالتها ضمتها الى صدرها، ولما ضمتها الى صدرها ارجعتها وهي مدهوشة وقالت لها احامل انت يا مريم، احامل انت يا مريم. ودهشت السيدة مريم، من الذي اخبر خالتي بانني حامل؟ ان هذا الامر لا يعلمه الا الله، فمن الذي اخبرك يا خالة؟ قالت لها اني وجدت الذي في بطني يسجد للذي في بطنك، انني اجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك. المعجزة الاولى تسجد للمعجزة الثانية، المعجزة الاولى التي ولدت المسيح، التي ولدت يحيى عليه السلام من ابوين شيخين كبيرين عاقرين عقيمين، تسجد للمعجزة الثانية. قالت اني ارى الذي في بطني يسجد للذي في بطنك. اخوة الايمان والعقيدة، وحملت السيدة مريم طفلها، حملت الجنين، شعرت بالحمل، ثم اقتربت ساعة الولادة والوضع، شعرت بالمخاض. وكانت السيدة مريم في مدينة بيت لحم، فخرجت من المدينة خائفة مسرعة مستوحشة، حتى ألجأها المخاض إلى جذع نخلة يابسة، جلست تحتها فريدة وحيدة في هذا العالم، لا أنيس ولا جليس، لا رفيق ولا صديق ولا امرأة ولا خادم ولا قابلة تساعدها في آلامها وآلام الوضع. وفي هذا الفضاء الرحب الواسع وتحت تلك النخلة اليابسة وضعت السيدة مريم هؤلاء اليهود الذين يبهتون البراءة، وهي المرأة وهي الفتاة العذراء التقية النقية الصالحة، اسقط في يدها، تحيرت في امرها، اشتد حزنها، تمنت لو شربت كأس الموت والحمام وفارقت هذا العالم قبل ان تكون اما على هذا الشكل من غير زواج. نظرت الى طفلها مرة ثانية فرأت وجهه يطفح بالنور، فتنهدت بألم وحسرة وأسى ولوع، وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لكن الله عز وجل فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين تداركها برحمته وعنايته، جاءها الجواب من الله على لسان طفلها الوليد هذا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ناداها من تحتها ألا تحزني، إن الفرج مع الكرب، لا يأس ولا قنوط. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ماذا حصل للسيدة مريم؟ لقد بهتها اليهود ورموها بالداهية الدهياء بالفاحشة الكبرى، اما النصارى فقد أله ابنها وجعلوه ولدا لله عز وجل. وهنا تقف الشريعة الإسلامية، هنا تقف النصوص القرآنية، هنا تقف العقيدة الإسلامية المحمدية لتدافع عن المسيح وامه ولترفع عنهما الظلم والحيف وهذا الزور الذي ارتكبه اليهود والنصارى.
لترفع وتجعل سيدة مريم طاهرة بريئة مما وصموه بها، ولتجعل المسيح عليه السلام عبدا لله ورسولا لله عليه الصلاة والسلام. جاءت هذه هي عقيدتنا، جاءت لتنزه الانبياء والمرسلين، لتنزه ادم عليه السلام، وتنزه ابراهيم وداود وسليمان وكل ما علق بالانبياء والمرسلين من شبه حاول اهل الكتاب ان ينسجوها نسج العنكبوت حول تاريخ انبيائهم ورسلهم. وقف القرآن الكريم بنصوصه الواضحة العصماء التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، تنزيل من حكيم حميد، لينزه مقام الانبياء والمرسلين. لذلك دافع عن سيدنا عيسى عليه السلام، اولا لانه احد الانبياء الذي امرنا بالايمان بهم. قال تعالى: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا سمعنا واطعنا، اي لا نفرق بين احد من رسله بالايمان بهم جميعا. فمن امن بسيدنا محمد ولم يؤمن بواحد من الانبياء فليس بمؤمن ولا مسلم اصلا. ثانيا، عقيدتنا دافعت عن المسيح عليه السلام لأنه فرد من أفراد الأمة المحمدية. نعم، لقد طلب المسيح أن يكون فردا من أفراد الأمة المحمدية فاستجاب الله له ورفعه إلى السماء، وقبل اليوم القيامة سينزل إلى هذه الدنيا ليكون واحدا من خلفاء النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه. اسمع إلى قول النبي، وما أكثر الأحاديث التي ذكرت السيد المسيح. الأحاديث متواترة قطعية الثبوت والدلالة في نزول المسيح عليه السلام، وهو علم من أعلام الساعة وأمارة من أماراتها. قال صلوات الله عليه في الحديث المتواتر القطعي الثبوت والدلالة الذي لا مجال للأخذ والرد فيه: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم، يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فمن لقيه منكم فليكرئه مني السلام. هكذا صرح النبي عليه الصلاة والسلام في عشرات من الأحاديث الشريفة التي تدل دلالة قاطعة على نزول المسيح عليه السلام قبل يوم القيامة. يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم فيملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فمن لقيه منكم فليكرئه مني السلام. كان ابو هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث يقول الاجيال من بعده: من لقيه منكم فليكرئه من ابي هريرة السلام. وكان ابو هريرة يعتني بهذه الاحاديث ويود من المسلمين جميعا ان يلقنوها ابنائهم واطفالهم حتى ينشأوا على هذه العقيدة بان المسيح عليه السلام علم من اعلام الساعة وامارة من اماراتها، ولا تقوم الساعة ابدا حتى ينزل عيسى عليه السلام. هذه هي عقيدتنا، دافعت عن عيسى عليه السلام، دافعت عن السيد المسيح وامه، بهتوا امه ثم انزلوه المنزل الذي ليس فيه. واسوق لكم في هذا المجال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه لنا سيدنا علي كرم الله وجهه. اسمع الى هذا الحديث الذي هو من اعاجيب احاديث رسول الله صلوات الله عليه. قال سيدنا علي رضي الله عنه: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا علي، ان فيك مثلا من عيسى، فيك شبه من عيسى ابن مريم، انت تشبه عيسى عليه السلام، ان فيك مثلا من عيسى ابغضته اليهود حتى بهتوا امه، واحبته النصارى حتى انزلوه المنزل الذي ليس فيه. ثم قال سيدنا علي: انما يهلك في اثنان، مبغض مفتر ومحب مفرط. مبغض مفتر يحمله شنآن على ان يبهتني، ومحب مفرط يقرضني ما ليس فيه، أن يثني علي ويمدحني ويصفني بأشياء ليست لي. هناك بعض الفرق تصف الإمام عليا رضي الله عنه بما ليس فيه، كان يفضله على الخلفاء الأربعة مثلا، وكان يقول هو وصي رسول الله، وكان يقول كذا وكذا، حتى وصل البعض إلى التهليل. انما يهلك في اثنان: محب مفرط ومبغض مفتر. محب مفرط يقرضني ما ليس فيا، ومبغض مفتر يحمله شنآني على ان يبهتني. دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا علي، ان فيك مثلا من عيسى احبته النصارى حتى انزلوه المنزل الذي ليس فيه، وابغضته اليهود حتى بهتوا امه، اي رموها بالداهية الدهياء والفاحشة والزنا. وانما يهلك في اثنان: مبغض مفتر يحمله شنآن على ان يبهتني، ومحب مفرط يقرضني ما ليس فيه. اخوة الايمان والعقيدة، هذه عقيدتنا، وهذه شريعتنا، وهذه نصوص قرآننا في الدفاع عن الانبياء والمرسلين. فماذا جرى للسيدة مريم بعد ان حملت طفلها بين يديها لتواجه بها المجتمع الاسرائيلي اليهودي؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم ان شاء الله. نسأله سبحانه وتعالى ان يحفظ لنا عقيدتنا، ان يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واحفظ لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اقول قولي.